قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال: أخبرنا مهدي يعني ابن ميمون قال: أخبرنا أبو عثمان قال موسى وهو عمرو بن سلم الأنصاري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق، فملء الكف منه حرام. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا أبا عثمان، وقد وثقه أبو داود. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن.
حديث عائشة: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، يعني أن هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل مسكر حرام، ما يختص بما كان من الزبيب فقط أو من التمر فقط كما يقول بعضهم، بل هذا من جوامع كلمة. كل مسكر حرام، قليله وكثيره، وهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه، وروي تحريم ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة سعد، وساق هؤلاء كلهم ثم قال ونحو ذلك، يعني عن أعداد الصحابة. وإنما خالف أبو حنيفة، قال أبو حنيفة: في عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه ونقع التمر والزبيب، إذا طبخ وإن لم يذهب ثلثاه ونبيذ الحنطة، يعني خصه ببعض الشيء. ولنا ما روى ابن عمر قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هذا في المغني لابن قدامة رحمه الله في أول كتاب الأشربة، يردون جميعا على أبي حنيفة في بعض أقواله المخالفة في هذه المسألة. قال صاحب عالم السنن الخطابي: وقوله الفرق مكيلة 16 رطلا، وفي هذا أبين البيان على أن الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب المسكر، حج على من زعم أن الإسكار لا يضاف إلى الشراب، لأن ذلك من فعل الله سبحانه. انتهى من معالم السنن. قال النووي رحمه الله أيضا هكذا، نقل النووي عن أهل العلم أن هذا جامع لفظ من جوامع الكلم، ومن أحسن من شرحه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وأبان أنه قاعدة وأصل. وكل مسكر حرام، بوب عليه الشيخ رحمه الله بقوله: تحريم الخمر، وفي الباب: لا يدخل الجنة عاق ولا يدخل الخمر ولا مكذب بقدر، وحديث معقل، حديث أبي الدرداء، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث أنس بن مالك لعن في الخمر 10، حديث جابر: ما أسكر كثيره فقليله حرام. تقدم مع شرحه هذا الحديث، تقدم مع شرحه: كل مسكر حرام، تقدم 213 عن جابر مع شرحه، و365 عن سعد بن أبي وقاص مع شرحه، و681 عن ابن عباس، وجمعها الشيخ رحمه الله في المجلد الثالث 155، وفي الرابع 283، وعند البخاري 4344، وعند مسلم 977. كل هذا مصادر شرح هذا الحديث وبيان أن كل مسكر حرام، وكله يطلق عليها خمر. حشيش الآن يطلق عليها مسكر، يطلق عليها خمر، وهي من أسوأ والمستجدات من هذه التي قد اخترعوها من جديد الآن، من المسكرات الأخرى. ما يقال هي ما هي خمر لأنها ما هي من الزبيب، ما هي من التمر، ما هي من كذا. قال: كل مسكر حرام، حتى من النبيذ، من الشعير، حتى من العسل، ما أسكر فهو حرام. أيسكره؟ قالوا نعم. قال فهو حرام. على هذا شرب الكالونية مسكر حرام، خمر. شرب البيرة إذا ركب معها شيء حتى أسكرت، لأن شعير حرام إذا أسكر فهو حرام، ما لم يسكر فهو شراب. إذا بلغ بالخمر إلى أنه فقد الإنسان شعوره، ما خامر العقل فهو حرام، هو خمر، الخمر ما خامر العقل، فإذا فقد شعوره من هذا الشيء صار مسكرا، صار كالسكران. كلام ابن رجب جيد، نقرأ منه على حديث المسكر. الحديث السادس هو ضمن الخمسين، حديث السادس والأربعون، حديث أبي موسى كل مسكر حرام، أخرجه البخاري ومسلم. وقال ابن رجب: هذا الحديث أصل في تحريم تناول جميع المسكرات المغطية للعقل، وقد ذكر الله في كتابه العلة المقتضية لتحريم المسكرات. كان أول ما حرمت الخمر عند حضور وقت الصلاة لما صلى بعض المهاجرين وقرأ في صلاته فخلط بقراءته، فنزل قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: لا يقرب الصلاة سكران. ثم إن الله حرمها على الإطلاق بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة فهل أنتم منتهون. فذكر سبحانه علة تحريم الخمر والميسر، وهو القمار، وهو أن الشيطان يوقع بهم العداوة والبغضاء، فإن سكر اختل عقله وربما تسلط على أذى الناس في أنفسهم وأموالهم، ربما بلغ في القتل وهي أم الخبائث، فمن شربها قتل النفس وزنى وربما كفر. وقال بعده: وقد تواترت الأحاديث بذلك، كل مسكر حرام وكل مسكر خمر، والخمر ما خامر العقل، أمثال ذلك عن النبي. فخرجا في الصحيحين ابن عمر أن بكل مسكر خمر وكل خمر حرام، ومسلم وكل مسكر حرام أيسكره؟ قال: كل مسكر حرام. وخرج أيضا حديث عائشة سئل عن البتع قال: كل شراب أسكر فهو حرام، في مسلم: كل شراب مسكر حرام. وفي صحيح هذا الحديث، وقد صح هذا الحديث، أحمد ويحيى بن معين احتج به، ونقل ابن عبد البر لإجماع أهل العلم بالحديث لصحته، وأنه أثبت شيء يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم المسكر. وخالف فيه طوائف من علماء أهل الكوفة، قالوا: إنما الخمر هي خمر العنب خاصة، ما عداها فإنما يحرم منه القدر الذي يسكر ولا يحرم ما دونه. وما زال علماء الإنصار ينكرون ذلك عليهم. نعم، إلى آخره.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال: ذكرت لابن شهاب فقال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك، يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. وصفية بنت أبي عبيد الثقفي لم يوثقها معتبر، ولكن قبول عبد الله بن عمر وعمله بروايتها يدل على أنها ثقة عنده.
الحديث الذي قرئ حديث رخص للنساء في الخفين، الحديث عن ابن عمر، كان ابن عمر يصنع ذلك. حدثنا سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك، يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة وللرجل، استنادا على ما رواه في الصحيح، حديثه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يجد النعلين أن يقطع الخفين أسفل من الكعبين والسراويل، يعني إن لم يجد يلبس يعني الإزار لبس السراويل. استمر ابن عمر على هذه الفتوى أنه يأمر الرجل والمرأة الذي لم يجد النعلين بقطع الخفين أسفل من الكعبين حتى تكون كيفية على شكل نعل، فما نزل عن الكعبين فهو نعل، وما زاد فوق الكعبين فهو خف غطى الكعبين فأعلى، وعنده الأمر في ذلك للرجال والنساء سواء. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد وهي زوجته، صفية بنت أبي عبيد حدثت عبد الله بن عمر، فهذا من أخذ الأدنى عن الأعلى فهو أعلم منها، وكانت صالحة ابنت رجل صالح وأخوها دعا النبوة. انظر الشقاوة، أبوه صحابي جليل قصته في معركة الجسر، وصهره صحابي جليل عبد الله بن عمر، وأخته صحابية جليلة، وبيتهم كله على خير. والمختار هذا بن أبي عبيد ادعى النبوة، كذاب، أحد الكذابين الدجالين. أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك، ومعناه أنه ترك الأمر للنساء، ما كان يأمر النساء حال إحرامها أن تقطع الخف إلى أسفل الكعبين، بل يتركها تلبس الخف، ترك ذلك. أما من حيث الحكم الشرعي في هذه المسألة، فحديث ابن عمر كان بالمدينة خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأمر من لم يجد النعلين يقطع ولبس الخفين يقطعهما أسفل الكعبين. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وخطب بمكة لم يذكر قطع الخفين كما في حديث ابن عباس، فصار ناسخا. فمن لم يجد النعلين ولبس الخفين لا يقطعهما، لا يقطعهما، وليس ثم إسراف، ولكن هذا هو الصواب، لأن متأخر يقضي على المتقدم فهو ناسخ له. هذا الحديث عن ابن عباس وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطبهم بمكة ما أمرهم بقطعها. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات، ومنها أيضا الخف إذا كان واجدا النعل، لكن إن لم يجد يلبسها ولا يقطعها، وهذا للرجل. وقوله: إلا أحد لا يجد النعلين فلبس الخفين ليقطعهما، قال: اختلف العلماء في هذين الحديثين. قال أحمد: يجوز لبس الخفين بحالهما ولا يجب قطعهما لحديث ابن عباس وجابر، وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما، وزعموا أن قطعهما إضاعة مال، بغض النظر عن إضاعة مال، لو ثبت الحديث ما كان إضاعة مال، كان عمل بالشرع، لكن الحديث ثابت وهو منسوخ أقصد لو ثبت الحكم. وأما الجمهور فلا، فيرون قطعهما، الصواب النسخ لما تقدم بيانه. علمنا من هذا أن ابن عمر كان سائرا على هذا الحكم للرجال والنساء، ويرى أن المرأة إذا كان كذا تقطع، ثم إن الحكم أيضا نسخ للرجال وللنساء. نعم. وفي الحقيقة أن النساء أيضا ما دخلنا تحت هذا الحكم من أول الأمر، إنما كان ابن عمر ما عرف الحكم حتى أخبرته عائشة أنهن مستثنيات من ذلك.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني عمر بن سويد الثقفي قال حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينهاها. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
حديث عائشة في الخفين صحح بعضهم وقفة على عائشة كما في سنن الدارقطني الثاني 272 وسنن البيهقي 977. الحديث الذي في الطيب هو دليل على أن النهي عن الطيب المجمع على تحريمه على المحرم إنما هو ابتداؤه لا استدامته، أما استدامته فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أثر ذلك عليه، باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وساق حديث عائشة 1538 في البخاري: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، معناه أنه تطيب وأكثر الطيب وبقي الطيب في مفارقه في فارق رأسه وفي جسمه، إنما ينهى عن استعماله بعد أن يحرم، أما ابتداء يتطيب ثم يحرم فلا بأس، حتى وإن دام فيه للرجال وللنساء، وبخصوص النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه طيب يظهر لونه ويخفى ريحه، أما إن كان مما يظهر ريحه فلا يجوز لها بين الرجال إلا عند يعني النساء، ولكن هذا الذي كنا يعملناه في حال الإحرام ما ظهر لونه وخفي ريحه. والطيب مستحب للرجال والنساء قبل عند الإحرام قبل الإهلال، قبل الإهلال، لكن انتبه الطيب طيب له رائحة تذهب تصير ملعونة وهي حاجة. كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة حج أو عمرة فنضمد جباهنا بالسك المطيب مطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهانا عن ذلك. فوب عليه الشيخ رحمه الله هذا مباح لهن الطيب التطيب قبل الإحرام ولا مانع من استدامته، هذا عند عامة أهل العلم. قال ابن القيم في الزاد: والثاني ما رواه أبو داود كنا نخرج فذكر الحديث فلا ينهانا. الحكم العاشر يعني أن هذا مما هو في يكون للرجال والنساء مستحب، شرطا لا يكون له ريح، للنساء ما يكون له ريح، الرجل لطيبه ريح، المرأة لا يكون لطيبها ريح، وإلا تركت وأحرمت تفلة. قال الشوكاني: يدل على الجواز لأنه لا يسكت على باطل، فيه دليل على جواز الإدهان أيضا. الطيب للرجال والنساء عند الإحرام، ثم إن دام بعد ذلك لا إشكال فيه، وطيب النساء والرجال يختلفان. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء. قال الإمام الوادعي: وهذا حديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح.
تقدم شرحه برقم 1530 من حديث أسماء بنت عميس.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال: سمعت خلاسا الهجري قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإذا أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا جابر بن صبح، وقد وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه النسائي.
قولها لم يعد ذلك أي لم يجاوزه مكان الدم، يغسل موطن الدم، وفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لليهود. وتقدم شرح الحديث في ضمن أحاديث عائشة قريبا. الحديث الذي قبل هذا أيضا أخرجه أحمد في المسند برقم 40، المجلد 40 برقم 204، أنها كانت أصابه شيء غسله لم يعد مكانه وصلى فيه، وإن أصابه شيء لم يعده. وتقدم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في خمورنا ولا لحفنا في شرح هذا الحديث تناول هذا المسألة.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محلات ومحرمات. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عمر بن سويد، وقد وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب.
أما هذا الذي عندنا: كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات، ووضع عليه الشيخ رحمه الله في الجامع الضماد للمحرمات فقط، هكذا الضماد هو دهان في الجسم، لكن كما تقدم بيانه وما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكنه من طيب وغيره، الحديث الذي قبله حديث الطيب للنساء بينا على أنه يشترط فيها أن يكون ما له ريح. وقال صاحب عون المعبود: الضماد كسر الضاد المعجمة وآخره دانه. قال الجوهري: ضمد فلان رأسه أي شده بعصابة أو ثوب ما خل العمامة، وفي النهاية أصله الشد، يقال ضمد رأسه وجرحه إذا شده بالضماد، وهي خرقة يشد بها العضو المؤوف. ثم فيه الوضع، ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد انتهى. والمراد بالضماد في هذا الحديث ما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكن من طيب وغيره، لا الخرقة التي يشد بها العضو المؤوف. والمعنى: كنا نلطخ ظفائرنا ورؤوسنا بالصمغ والصطيب والخطم وغير ذلك، ثم نغسل بعد ذلك، نغتسل بعد ذلك، ويكون ما نلطخ ونضمد به من الطيب وغيره باقيا على حاله لعدم نقض الظفائر. ويحتمل أن يكون المعنى: كنا نغتسل ونكتفي بالماء الذي نغسل به الخطم لا نستعمل بعده ماء آخر، أي نكتفي بالماء الذي نغسل به الخطم وننوي به غسل الجنابة ولا نستعمل بعده ماء نخص به الغسل. قاله الحافظ ابن عثير رحمه الله: هذا إذا تخلل الماء، إذا كان لغسل الجنابة، إذا وصل الماء إلى أصول الشعر، وإلا فلا بد من نقض ذلك ومن إيصال الماء إلى أصول الشعر. وقولها محلات ومحرمات لا يدل على أنها غسل الجنابة.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أحرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأبطح حتى فرغت، وأمر الناس بالرحيل. قالت: وأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت فطاف به ثم خرج. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت معه، تعني مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في النفر الآخر فنزل المحصب. قال أبو داود: ولم يذكر ابن بشار قصة بعثها إلى التنعيم في هذا الحديث. قالت: ثم جئته بسحر فأذن في أصحابه بالرحيل فارتحل، فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج، ثم انصرف متوجها إلى المدينة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح.
الحديث الذي قبله بوب عليه الشيخ في كتاب الطهارة الجلد الأول 606: لا يلزم في الغسل إزالة الضماد. وساق كلام صاحب عون المعبود ما نقلها ابن العثير، والمعنى: كنا نلطخ ظفائرنا ظفائر رؤوسنا بالصمغ والطيب والخطم وغير ذلك، ثم نغتسل بعد ذلك، ويكون ما نلطخ به ونضمد به من الطيب وغيره باقيا على حاله لعدم نقض الظفائر. والاحتمال الآخر ورجح الشيخ الأول، قال المعنى الأول هو الصحيح. وهذا الحديث هو الأخير الذي قرأناه اشتمل على أنها أحرمت من التنعيم بعمرة، وهذا لمن لم يتيسر له أن يعتمر، كان مثلا لم يتيسر له العمرة بعد الحج، لمن لم يتمكن من أدائها قبل الحج أو معه، سواء كان مقرنا أو متمتعا، فهي أرادت أن تجمع بين حج وعمرة فلم يتيسر لها ذلك لانشغالها بالحيض فاعتمرت بعد ذلك. هذا ليس خاصا بها، بها وبامرأة تكون حالها كحال عائشة، أو إنسان يعجز عن ذلك لمرض عن أداء عمرته فلم يتمكن إلا بعد ذلك بعد الحج. أما ما يفعله الناس الآن يعتمر أو ماذا يذهب يحج وما يرجع إلا بعديد من العمر لبعض كثير من أقاربه، هذا محدث. وخروجها إلى التنعيم لأنه أقرب، وإلا فأقرب حل يجزي منه أن يحرم المعتمر المكي إذا أراد أن يعتمر، لا يلزمه الذهاب إلى الميقات أو الرجوع إلى الميقات، وإنما من أدنى حل. ومنهم من يرى أن المكي يحرم من حيث أنشأ، وهذا قول شاذ خالف الإجماع في هذه المسألة، وإنما ذلك في الحاج، ومن كان دون ذلك فمحله من أهله حتى أهل مكة، من أهل مكة حاج من مكة إذا أحرم من في الحج ذلك، أما المكي إذا أراد العمرة خرج للحل، وإذا أراد الحج أحرم من مكانه وانطلق. وقوله في هذا الحديث أحرمت بالتنعيم بعمرة ودخلت، ذهب معها أخوها عبد الرحمن يعمرها تطيبا لنفسها حتى لا يرجع الناس بحج وعمرة وترجع هي بحج بغير عمرة، فقضت عمرتها وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع حتى فرغت، وحتى أدركت النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرحيل. وهذا يدل على أن طواف الوداع يكون باتت بعد التجهز، أمر بالرحيل، فلما أن تجهز الناس للرحيل ذهبوا فطافوا طواف الوداع، صلى الصبح وطاف طواف الوداع وصلى الصبح ومشى. هذا يترادف مع حديث جعلوا آخر عهدكم بالبيت، إلا أن خفف عن الحائض، خفف عنها أنها لها أن تنفر بغير طواف. وأما من لم يكن كذلك في الحج خاصة فليجعل آخر عهده بالبيت، بقي ما إذا انشغل بترتيب وتجهيز أثاث بعد طوافه أو أكل طعام أو شيء، هذا لا يخرم أنه لا يخرم ذلك ولا يكون تأخر، هذا في حكم المسافر. أما إذا طاف وذهب يرقد أو طاف وذهب يتسوق أو طاف وذهب يعني ينشغل بما هو فإنه يعيد طواف الوداع. إلى هنا بارك الله فيكم.